إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: السؤال الخامس عشر: ما حد الإيمان باليوم الآخر؟ والجواب: كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه داخل في الإيمان باليوم الآخر، كأحوال القبر والبرزخ ونعيمه وعذابه، وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب، وما فيها من العقاب والصحف والميزان والشفاعة، وأحوال الجنة والنار وصفاتها وصفات أهلها، وما عد الله فيهما لأهلهما إجمالا وتفصيلا، كل ذلك من الإيمان باليوم الآخر. ومعنى الإيمان باليوم الآخر التصديق الجازم بإتيانه لا محالة، والعمل بموجب ذلك، ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة، وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور، وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع وتفاصيل المحشر ونشر الصحف ووضع الموازين، وبالصراط والحوض والشفاعة وغيرها، وبالجنة ونعيمها الذي علاه النظر إلى وجه الله عز وجل، وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم عز وجل. ولا يعلم أحد متى تكون الساعة، فمجيء الساعة من مفاتح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. ولما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ اليوم الآخر ويوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء، وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور: الأول الإيمان بالبعث، وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة غير منتعلين، عراة غير مستترين، غرلا غير مختتنين. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والبعث حق ثابت دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله جل وعلا: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته: يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلا. وأجمع المسلمون على ثبوته، وهو مقتضى الحكمة، حيث تقتضي أن يجعل الله تعالى لهذه الخليقة معادا يجازيهم فيه على ما كلفهم به على ألسنة رسله. قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فهذا هو الأمر الأول من الأمور الثلاثة التي يتضمنها الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بالبعث. والثاني مما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحساب والجزاء، يحاسب العبد على عمله ويجازى عليه. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله جل وعلا: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال سبحانه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه أي ستره ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى أنه قد هلك قال: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وهذا الحديث متفق عليه، وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأن من هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال، وهو مقتضى الحكمة، فإن الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل وفرض على العباد قبول ما جاءوا به والعمل بما يجب العمل به منه، وأوجب قتال المعارضين له، وأحل دماءهم وذرياتهم ونساءهم وأموالهم. فلو لم يكن حساب ولا جزاء لكان هذا من العبث الذي ينزه الرب الحكيم عنه. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. الأمر الثالث مما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، وأنهما المآل الأبدي للخلق. فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم الإيمان به، وقاموا بطاعة الله ورسوله مخلصين له متبعين لرسوله. فيها من أنواع النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما النار أعاذنا الله منها، فهي دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين الذين كفروا به وعصوا رسله. فيها من أنواع العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. قال الله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. ويلحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت مثل فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. وفتنة القبر هي سؤال الميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويضل الله الظالمين فيقول الكافر ها لا أدري، ويقول المنافق أو المرتاب لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، والحديث في الصحيحين. فهذه فتنة القبر. وأما عذاب القبر ونعيمه فإن عذاب القبر يكون للظالمين من المنافقين والكافرين. قال الله جل وعلا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وعند مسلم في الصحيح من رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار، نعوذ بالله من عذاب النار، كذا قالوا. فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر، كذا قالوا. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كذا قالوا. قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال، نعوذ بالله من فتنة الدجال، كذا قالوا. وأما نعيم القبر فللمؤمنين الصادقين. قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المؤمن إذا أجاب الملكين في قبره ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. والحديث رواه أحمد وأبو داود هو حديث طويل عظيم كسائر أحاديث النبي الكريم. وهذا الحديث حديث البراء حديث صحيح. وللإيمان باليوم الآخر من الثمرات أولا الرغبة في فعل الطاعات والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم. ثانيا الرهبة من فعل المعصية ومن الرضا بها خوفا من عقاب ذلك اليوم. ثالثا تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. وقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك لا يمكن، وهذا الزعم باطل دل على بطلانه الشرع والحس والعقل. أما من الشرع فقد قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقد اتفقت على البعث وإثباته جميع الكتب السماوية. وأما الحس فقد أرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنيا. في سورة البقرة 5 أمثلة على ذلك، هي: المثال الأول قوم موسى حين قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأماتهم الله ثم أحياهم. وفي ذلك يقول الله تعالى مخاطبا بني إسرائيل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فهذا مثال. والثاني في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل، فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها ليخبرهم بمن قتله. وفي ذلك قال جل وعلا: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فهذا مثال ثان. والثالث في قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الموت وهم ألوف، فأماتهم الله ثم أحياهم. وفي ذلك يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والمثال الرابع في قصة الذي مر على قرية ميتة فاستبعد أن يحييها الله تعالى فأماته الله تعالى 100 عام ثم أحياه. وفي ذلك يقول الله: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. المثال الخامس في قصة إبراهيم الخليل حين سأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، فأمره الله تعالى أن يذبح 4 من الطير ويفرقهن أجزاء على الجبال التي حوله ثم يناديهن فتلتئم الأجزاء بعضها إلى بعض ويأتين إلى إبراهيم سعيا. وفي ذلك يقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. هذه أمثلة حسية واقعة تدل على إمكان إحياء الموتى. وقد جعل الله تبارك وتعالى من آيات عيسى بن مريم في إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بإذن الله جل وعلا ما قص علينا ربنا في كتابه المجيد. وأما دلالة العقل على إمكان البعث فمن وجهين: أحدهما أن الله تعالى فاطر السماوات والأرض وما فيهما، خالقهما ابتداء والقادر على ابتداء الخلق لا يعجزه إعادته. قال الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال آمرا بالرد على من أنكر إحياء العظام وهي رميم: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وأيضا الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيها شجرات خضراء، فينزل عليها تعالى المطر من السماء فتهتز خضراء حية فيها من كل زوج بهيج، والقادر على إحيائها بعد موتها قادر على إحياء الأموات. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقد ضل قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبر ونعيمه زاعمين أن ذلك غير ممكن لمخالفته للواقع، قالوا إننا لو كشفنا عن الميت في قبره لوجدناه كما كان والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق، وهذا الزعم باطل بالشرع والحس والعقل. أما الشرع فقد مرت النصوص الدالة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه، وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، وذكر الحديث وفيه أن أحدهما كان لا يستتر من البول، وفي رواية لا يستتر من بوله، وأن الآخر كان يمشي بالنميمة. فهذا بعض ما يتعلق بالشرع. وأما الحس فإن النائم يرى في منامه أنه كان في مكان فسيح بهيج يتنعم فيه، أو أنه كان في مكان ضيق موحش يتألم منه، وربما يستيقظ أحيانا مما رأى ومع ذلك فهو على فراشه وفي حجرته على ما هو عليه، والنوم أخو الموت، ولهذا سماه الله تعالى وفاة، كما قال الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وأما العقل فإن النائم في منامه يرى الرؤيا الحق المطابقة للواقع، وربما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته، ومن رآه على صفته فقد رآه حقا، ومع ذلك فالنائم في حجرته على فراشه بعيدا عما رأى. فإذا كان هذا ممكنا في أحوال الدنيا أفلا يكون ممكنا في أحوال الآخرة؟ وأما اعتماد المنكرين فيما زعموه على أنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق، فجوابه من وجوه: منها الأول أنه لا تجوز معارضة ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات الضاحضة التي لو تأمل المعارض بها ما جاء به الشرع حق التأمل لعلم بطلان هذه الشبهات، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وأما الوجه الثاني فهو أن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحس، ولو كانت تدرك بالحس لفاتت فائدة الإيمان بالغيب ولتساوى المؤمنون بالغيب والجاحدون في التصديق بها. الثالث أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقه إنما يدركها الميت، الميت دون غيره، وهذا كما يرى النائم في منامه أنه في مكان ضيق موحش أو في مكان واسع بهيج، وهو بالنسبة لغيره لم يتغير منامه، هو في حجرته وتحت فراشه وغطائه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوحى إليه وهو بين أصحابه فيسمع الوحي ولا يسمعه الصحابة، وربما يتمثل له الملك فيكلمه والصحابة لا يرون الملك ولا يسمعونه. الوجه الرابع أن إدراك الخلق محدود بما مكنهم الله تعالى من إدراكه، ولا يمكن أن يدركوا كل موجود، فالسماوات السبع والأرض ومن فيهن وكل شيء يسبح بحمد الله تسبيحا حقيقيا، يسمعه الله تعالى ويسمعه لمن شاء من خلقه، ومع ذلك هو محجوب عنا. وفي ذلك يقول الله جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهكذا الشياطين والجن يسعون في الأرض ذهابا وإيابا. وقد حضرت الجن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واستمعوا قراءته وأنصتوا وولوا إلى قومهم منذرين، ومع هذا فهم محجوبون عنا. وفي ذلك يقول الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا كان الخلق لا يدركون كل موجود، فإنه لا يجوز أن ينكروا ما ثبت من أمور الغيب مما لا يدركونه.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.